تعرفشي.
تعرفش أسامة. مرحبا.
مرحبا ريم. مرحبا بكل المستمعين. دونك اليوم باش نحكيو على اقتصاد الزراعة النمطية واللي هي تشير إلى أساليب الزراعة اللي تعتمد على ممارسات قديمة يتم تطويرها عبر الأجيال مع تطور العلوم الزراعية. النموذج هذا أصبح يتسم بالزراعة المكثفة التي ترتكز على المحاصيل الأحادية. إيش معناتها أحادية؟ يعني زراعة نوع واحد من المحاصيل على مساحات كبيرة برشا بهدف زيادة الانتاج وتحقيق الربح. لهنا باش نحكيو على تعريف الزراعة النمطية والخصائص متاعها. منها الزراعة الأحادية، يتم زراعة نوع واحد كما قلنا المحاصيل على مساحات كبيرة، استخدام مكثف للأسمدة والمبيدات، ويتم من خلاله استخدام الآلات الحديثة مثل آلات الحصاد لتقليل الاعتماد على اليد العاملة وزيادة الكفاءة. أمثل على الزراعة النمطية اللي موجودة في العالم باش نزيدو نفهموا الاقتصاد هذا، مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي واحدة من أكبر الدول المنتجة للذرة في العالم، حيث تعتمد الزراعة على نمط الزراعة النمطية المكثفة. في عام 2020 مثلا أنجت الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 370 مليون طن من الذرة، وهو يمثل حوالي 30% من الانتاج العالمي. وفي نفس العام بلغت صادراتها حوالي 57 مليون طن، وكان السوق الرئيسية اللي هي الصين والمكسيك. تحديات الزراعة هذه والاقتصاد هذا اللي تعتمد على مبيدات وأسمدة كيميائية بصورة كبيرة برشا، وهذا ما يؤدي إلى تلوث المياه وتدهور التربة، ومن خلالها تساهم الزراعة هذه في انخفاض التنوع البيولوجي وزيادة خطر تعرض المحاصيل لأمراض أو تقلبات مناخية. باش ياخذوا مثال آخر، هو زراعة الأرز في جنوب شرق آسيا اللي واحد من المحاصيل الأساسية في معظم دول جنوب شرق آسيا، حيث ترتكز الزراعة على زراعة الأرز بشكل تقليدي، لكن مع تزايد استخدام الأساليب المكثفة لتلبية احتياجات طلبات السوق المحلية والدولية بشكل كبير برشا. الفيتنام مثلا تنتج أكثر من 27 مليون طن من الأرز سنويا، وهي من أكبر دول العالم المصدر لهذا المنتوج. بالرغم المحاصيل الكبيرة برشا والمنتوجات الكبيرة برشا، لكن زراعة الأرز هي مصدر رئيسي للغذاء، لكن يسبب مشاكل بيئية كبيرة برشا مرتبطة باستخدام المياه بكثرة، تسبب في انبعاثات كربونية كبيرة برشا، وتؤدي إلى تغيرات في المناخ. هنا حتى منظمات بيئية قاعدة تدق في ناقوس الخطر من خلال زراعة الكبيرة للأرز في هذه المناطق. سلبياتها كما قلنا تدهور البيئة، انخفاض التنوع البيولوجي، لكن عندنا فرص اللي هي ثم دراسات تشير انه الزراعات هذه قد تكون حل لتقليل الآثار اللي نتج عن نقص في الغذاء في عديد البلدان. لكن لهنا نحكي على زراعات أصبحت ذكية من خلال استخدام أنظمة ذكية للاستشعار عن بعد مثلا، أو الطائرات بدون طيار لتحسين الإنتاج وتقليل الهدر متاع المياه.
ولكن في نفس الوقت صحيح يمكن توفر الأغذية بشكل من الأشكال، ولكن في نفس الوقت تسبب في هشاشة اقتصادية كبيرة خطرها تعتمد على سلعة واحدة تقريبا. نحكي على نمط يستنزف التربة، كنت تحكي على الأثار البيئية مثلا بشكل كبير، على الماء، على الموارد الطبيعية إجمالا، التلوث هذا كيف كيف، لأنه كنت تحكي قبل تقول استعمال المبيدات بشكل، والمبيدات والأسماء بشكل كبير، الشيء اللي يؤدي جستمو إلى المس مباشرة بالبيئة والمحيط. معناتها صحيح فما جانب إيجابي في الموضوع، ولكن للأسف على مدار السنين النتيجة فما برشا جوانب سلبية
ونقص في اليد العاملة واستعمال التكنولوجيا بصفة كبيرة برشا.
دونك قلت يمسهم تخلق نوع من الهشاشة الاقتصادية. ميرسي بوكو سيما، شكرا لك. اقعدوا معنا راجعين بعد شوية ومواصلين معاكم، والحديث باش يكون مع ضيفنا خليل العبيدي مستشار في الاستثمار وتطوير المشاريع. الحديث باش يكون حول الضرائب الجمركية الأمريكية، حكينا عليها من قبل، نعود نرجع عليها ونحكيو عليها بأكثر تفاصيل. علاش؟ على خاطر باش نشوفوا إن صح التعبير تأقلم الدول مع الضرائب هذه أو السياسات هذه الجديدة. تونس شنو لازم يكون التوجه نتاعها تحديدا من حيث التنويع خاصة الأسواق؟ هذا باش نحكيهم بعد شوية في إيكو تيرك، قعدوا معنا راجعين.
إيكوماك